إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الماتع، العقيدة السفارينية. وهذا الكتاب من روائع الكتب في العقيدة، وإن كان كما قلنا لا يتكامل لأحد شيء، الكمال لله وحده سبحانه جل في علاه، فأبى الله جل في علاه أن يجعل كمالا لأحد إلا الله جل في علاه. بلغنا إلى قوله: حي عليم قادر موجود، وهذا كله شرحناه. قامت به الأشياء والوجود، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود. في هذا القول بقوله قامت به الأشياء والوجود، بأن الله تعالى هو منشئها، وأن الله جل في علاه هو الذي ابتدعها، وأن الله جل في علاه هو الذي خلقها سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله جل في علاه: ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه جل في علاه. وقال في قول المصنف قامت به الأشياء والوجود، فهو سبحانه جل في علاه كما قلنا أوجدها من عدم، هو الذي خلقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله لم يكن شيء وكان عرشه على الماء. وقال الله جل في علاه: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. وقال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل شيء من الوجود قائم بالله جل في علاه، فهو الذي خلقه من عدم، هو الذي أوجده سبحانه جل في علاه، هو الذي أقامه سبحانه جل في علاه، هو الذي جعل له مادة الحياة. فبالله جل في علاه كان قائما، بالله جل في علاه أبقى سبحانه جل في علاه لأجل قد أجله الله جل في علاه. فالله جل في علاه خلق كل شيء من عدم، ثم بعد ذلك أعطاها مادة الحياة. كما في الأرض فإن الله جل في علاه خلقها وجعل لها مادة الحياة وهي المطر، كما قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأيضا فإن الله جل في علاه هو الذي أبقاها لأجل هو حدده سبحانه جل في علاه، هو الذي أجله سبحانه جل في علاه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، كما قال الله جل في علاه مبينا ذلك كما قلنا: قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الله جل في علاه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو الذي خلقها من عدم، هو الذي أوجدها والذي أبقاها سبحانه جل في علاه، دال على عظمته. فأنت لو ضربت مثلا بذلك السماء وما فيها من العالم العلوي، فالله جل وعلا قد خلق هذه السماء وأوجدها من عدم، كما وصف في الكتاب أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كما قال الله جل في علاه: وجعلها سقفا محفوظا، وجعلها على غير عمد سبحانه جل في علاه، وزينها بهذه الزينة الشمس والقمر والنجوم، كما قال الله جل في علاه من آياته ومبينا هذه الآيات: الشمس والقمر والنجوم، كما قال الله جل في علاه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال الله جل في علاه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال الله جل في علاه: إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال الله جل في علاه: والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هنا انظر النبي الله جل وعلا يبين لنا هذا الوجود الذي كان عدما والله تعالى أنشأه أبدعه وخلقه ونسقه أبدع تنسيق يكون دالا دلالة عظيمة على ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال قامت به الأشياء فهو القادر سبحانه جل في علاه على كل شيء، فهو الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو الذي خلق الأنهار والبحار وأيضا هو الذي أوقف الأرض عن الاضطراب بهذه الجبال الشوامخ الشاهقات. فإن الله جل في علاه قال في هذه الجبال لألا تميد بكم، لألا تميد الأرض وتضطرب بكم. وقال الله تعالى الذي سخر البحر تأكل منه لحما وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الغرض المقصود بأنه هو الذي خلقها وأنشأها من عدم، وهو الذي جعل فيها مادة الحياة، وأيضا هو الذي سبحانه جل في علاه يعني كلفها أو قل جعلها آية وعلامة لتدل على قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل في علاه قولا فصلا في هذا الباب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فالأصل في أن هذه الآيات العظيمة أن هذا الخلق الذي أوجده الله من عدم والذي أقامه الله جل في علاه وأبدعه ونسقه أيما تنسيق كله دال على عظمة الله جل في علاه، فهو له دلالة الواضحة على عظيم ربوبية الله، ويستلزم من ذلك خدمة أو قل الدعوة إلى قضية الكون الكبرى وهي إقامة التوحيد الذي يعني قد أقام الله بها الحج على الكفار عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك الله تعالى يبين أن هذا الخلق بأسره الله جل في علاه خلقه وهيأه وجعله آيات دالة على عظيم ربوبيته وعلى توحيده توحيد الإلهية. قال الله جل في علاه من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والله جل في علاه بين أن إقامة هذا الخلق به سبحانه جل في علاه بقوته بجبروته. قال الله جل في علاه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وأيضا قال الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لذلك في آية الكرسي التي هي أعظم آية فيها ما فيها من الدلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه وقوة الله وقدرة الله على الخلق والإنشاء والإبداع والتنسيق الذي تراه في هذا الخلق العظيم. قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، ولذلك قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يثقله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولذلك يقول الله تعالى مبينا أنه الذي قام على كل شيء أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه جل في علا. إذن هذا البيت الذي قاله تتمت هذا البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى قال حي عليم قدير قال قامت به الأشياء والوجود. وأيضا كما تعودنا ما علاقة الشطر الأول من البيت بالشطر الثاني، ما علاقة الشطر الأول بالشطر الثاني، ما علاقة الشطر الأول بالشطر الثاني؟ سؤال لكم. أن الإله الذي يقوم للشيء يلزم يكون حياة ممتازة مماريا. والله أنا قلت في العقيدة الله تعالى يرزقك الخير أن الوجود موجود بنفسي وبغيري، الموجود موجود بنفسي وبغيري، كيف بشار هذا الكلام يلتبس علي؟ لا يقوم بالوجود والأشياء إلا من كان متصف بهذه الصفات. ممتاز، ممتازة أيضا أسماء، ممتازة. نعم العلاقة هنا عندما يقول قامت به الأشياء يعني هو أبدعها أنشأها من عدم خلقها سبحانه جل في علاه أبدع تنسيقها جعلها دالة على عظمته وربوبيته. فلا يكون هذا الكون بمراميه الشاسعة لا يمكن كما قلنا أن يتوارد وأن يستقيم إلا عن قدرة أوجدت هذا الكون، وهذه القدرة قدرة الله جل في علاه. لذلك قال قادر ولا يمكن أن يوجد شيئا معدوم، لا يمكن أن يوجد الشيء معدوم بحال من الأحوال، الذي يوجده لابد أن يكون موجودا لذلك فهو موجود، فهو قادر فأوجد هذه هذا الكون بمراميه الشاسعة من عدم، وهو موجود لأنه لا يمكن أن يوجد شيء إلا وهناك من أوجده، فلا يمكن أن يقال بأن الذي أوجده ليس موجود، فلا بد أن يكون موجودا ولا بد أن يكون حيا أيضا. الميت لا يصنع شيئا ولا يفعل شيئا بحال من الأحوال. هذه العلاقة بين شطري البيتين، حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، وهو يعني كما رأينا لأنه يبتدئ في هذا الباب بهذه الأبيات بالحمد لله جل في علاه، ثم مبين الصفات العظيمة لله جل في علاه، ثم بعد ذلك يتعالى في الكلام على الصفات وأثبات الصفات من أجل أنه يناظر ويريد أن يؤصل تأصيلا عاما، وهذه مباركة الكتاب، يريد أن يؤصل تأصيلا عاما وقائما بإثبات وجود الله جل في علاه. وطبعا يعني لسنا ممن يقول يعني بأنه لا يحتاج وجود الله لدليل، والحق أن وجود الله لا يحتاج إلى دليل، لكن ماذا تفعل في من أصابه العته والجنون والخبل وضربه الشيطان ضربا قويا وكان يعني أضل من البهائم؟ فالبهائم جميعا يعرفون ويعلمون بأن الخالق الرازق هو الله جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. أما علمت أن النملة بنفسها هي التي يعني الحديث وإن كان فيه ضعف بأن سليمان قام يستسقي، فلما قام يصلي ليستسقي رأى النملة ترفع واقفة على قوائمها ترفع يديها تدعو الله جل في علاه بالاستسقاء، قال: كفيتم بغيركم. والجمل عندما جاء النبي سلم يبكي والمخلوقات جميعا تسبح بحمد الله بعموم قول الله جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. ونحن يعني نعلم بأن وجود الله جل في علاه لا يحتاج إلى دليل، كما قالت المرأة العجوز عندما سار الرازي وحوله طلبة العلم الكثر، فالمرأة العجوز قالت: ولم هذا الزحام؟ قال: أما تعلمين من هذا؟ هذا الإمام الرازي. فقالت: وما الرازي؟ فقالوا: هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فابتسمت وضحكت وقالت: وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ نعم والله، يعني لا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل، لا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل، لكن نحن نحتاج ذلك كما قلنا لهؤلاء الذين أغلقوا عقولهم وقلوبهم على وألحدوا في دين الله جل في علاه. فكأنه يناظر هؤلاء القوم ويؤسس لهم ويبين لهم وجود الله جل في علاه، قال: دلت على وجوده الحوادث، يعني يقول للجميع: أما الذي آمن فزيادة في إيمانه، وأما الذي على حيرة من أمره فهو يقطع له الحيرة والشك ويبين له وجود الله جل في علاه، ويخاطب عقولهم قبل قلوبهم، وإن كان الحق أن المفروض الشرع أولا هو الذي يقدم على ذلك ويخاطب القلوب قبل العقول. عامة هو يقول دلت على وجوده الحوادث، يعني هذه الحوادث التي تراها من شمس وقمر وليل ونهار ومن بحر ونهر وجبل وأيضا أرض وسهل ووادي، كل هذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وجل في علاه. الحوادث مع الحوادث أنها حادثة، وما في شيء اسمه أزلي، الأزلي هو الله جل في علاه فقط، هو الأول والآخر سبحانه وجل في علاه، فكل شيء غير الله جل في علاه مخلوق، وكل شيء قد أوجده الله من عدم. قال: دلت على وجوده الحوادث. وهذه منظومة عقلية بهذا الباب، بأنه يشير عقلا إلى أن الإنسان بعقله إذا رأى هذه الحوادث لابد أن يصل إلى الله إلى وجود الله جل في علاه، لا سيما أن العربي قد قالها صريحة عندما قال: فقال إن البعر لا يدل على البعير، وهذه دلالة عن لابد من الحدث. أنا كنت يعني لا أناظر، أنا كنت أتوريد تصرفية وقالوا إن في بعض أطباء ألحدوا، وأيضا في حوالي 6 من تجارة إنجليزي في الجامعة ألحدوا، هي موضة الإلحاد، فجلست معهم طبعا، والعقليات أنا يعني أستغفر الله من هذا، يعني عقليات المفروض تكون هذه العقليات العقليات المثقفة أو العقليات المتفتحة تستطيع أن تفهم وتعقل، لكن سبحان الله من أراد الله جل في علاه ضلاله فلن تجد له سبيلا. أنا جلست معهم في هذا الباب، ويعني كان من الكلام طبعا أنني كنت يعني أحول القضية الشرعية بالقضية العقلية. أنا قلت له: أنت دخلت المحاضرة فوجدت على السبورة كلمات مكتوبة على السبورة، ماذا يفيدك هذا؟ هو فهم الولد الرئيس بتاعهم هذا فهم ذلك، قال: ولما تسأل هذا السؤال؟ قلت: أريد الإجابة. قال: معناه أنه هناك أحد كتب هذه الكتابة. قلت: لا، هذه الحروف جمعت بعضها بعضا وكل حرف ينادي على أخيه فكتبت وحدها. تعقل هذا؟ قال: لا. قلت: إذن لابد أن يدل هذه الكتابة تدل على الكاتب، هذا الكون بمراميه الشاسعة لا يدل على الخالق. فالحمد لله سكت ما نطق، وبعد ذلك تكلموا في القدر، هو ضلالهم سبب ضلالهم وإلحادهم أبواب القدر. لذلك أنا يعني وددت أن أزيد بابا من أبواب ابن الترمذي بالكلام على القدر أيضا لتتقنوا هذا الباب، لأن إتقان هذا الباب فيه ما فيه من يعني من 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 رسوخ الإيمان وقوة علاقة العبد بربه وحسن الظن بالله جل في علاه في القدر. ويرتاح المرء جدا إيمانيا إذا تعلم القدر، ويزداد اجتهادا في العبادة إذا تعلم القدر، وأيضا يعني يبكي بكاء على معصيته لكنه يكون مع ربه جل في علاه إذا أتقن القدر. فالغرض المقصود بفضل الله أنه يعني الكثير منهم الحمد لله رجع، الأطباء الستة رجعوا، لكن التجارة في اثنين منهم ما ارتضوا بحال من الأحوال، حتى أنهم يعني عزموا علي كلمة كادت تبكيني يعني. فقالوا شوف، قالوا أليس إبراهيم أسأل ربه؟ إحنا بنسأل الآن لنبحث كما يبحث. فقلت لهم وبعدين ما هو إبراهيم آمن؟ قالوا خلاص إذا أردتنا نؤمن أن يأتينا مثل ما أتى إبراهيم عليه السلام. لكن الباقي الحمد لله كانوا قد رجعوا عن فكرهم الضال. فهذا أخذته كله من الكتاب، يعني هو الآن هذه مقدمة عقلية. العربي قال إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على السميع البصير أو اللطيف الخبير. فشوف انظر ونظر إلى الحوادث فعلم أن الله تعالى هو الذي أوجدها سبحانه جل في علاه. والمناظرة المشهورة بين أبي حنيفة وبين هؤلاء الذين أرادوا الإلحاد، فجاءوا إلى أبي حنيفة قال إني مشغول، لا تناقشوني في شيء إني مشغول. فلما سألوه عن شغلي قال إني أنشغل بسفينة، وهذه السفينة تذهب تملأ البضائع وتفرغها وحدها، لا يعني لا أحد عليه. فقالوا لا يصح في الأذهان هذا جنون، لا يمكن للسفينة أن تمخر في البحر وأن تأتي بالبضائع وتفرغ البضائع وليس أحد فيها. فقال أنتم تنكرون على سفينة هكذا كسفينة صغيرة تحمل البضائع، تنكرون على أنها لا تكون بلا قائد، فكيف بهذا الكون بمرميه الشاسعة؟ فبهت الذي كفر فردهم إلى الله ردا جميلا. وكم من عالم الله تعالى استخدمه لنصر دينه، اللهم استخدمنا يا رب العالمين إلى ذلك. فالغرض المقصود بأن هذه الحوادث دل على وجود الله دل في علاه، فلابد أن ترى بأن الله قد أقام الحجة على الناس بهذه الآيات العظيمة، كما قال الله تعالى فلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأيضا يقول الله دل في علاه مبينا للسماء قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. انظر الى هذا، فان الله امرهم ان ينظروا الى خلق الله جل في علا فيعلمون من ذلك على عظيم ربوبيه الله فيؤمنون بالله جل في علا. وجعل الله الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فانظر هذه أيضا من عظيم خلق الله جل في علاه. لذلك الله جل في علاه يعني شوف الارتقاء في النظر في مسألة النظر إلى خلق الله جل في علاه. قال الله جل في علاه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال أم خلقوا من غير شيء، فهذا في المناظرة كما قلنا ارتقاء. أم خلقوا من غير شيء لا يمكن من حادث إلا ومن أحدثه، ولا ممكن لموجود إلا ومن أوجده. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولذلك لنا نقول من أدلة العقل في هذا الباب دليل التمانع في قول الله جل في علاه. قال الله في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الله جل في علاه بين هذه الفروض. قال الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الله جل في علاه قولا فصلا في هذا الباب لو كان معه إله لابد أن يبتغي إليه سبيلا، ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وإذا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا هنا دليل التمانع يأتي إما أن يكون غالبا ومغلوبا، فالغالب يكون ربا والمغلوب لا يصح أن يكون ربا، أو يستويان لا غالب ولا مغلوب، إذا تفسد السماوات والأرض لقول الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فرب الشمس يذهب بالشمس ورب القمر يذهب بالقمر وتفسد السماوات والأراضين. فلما بقي الكون على تنسيقه وبديع تنسيقه بهذا الباب دل على وجود رب واحد سبحانه جل جل في علاه، هو الله الأحد الواحد الأحد سبحانه جل في علاه خالق كل شيء. الله خالق وخلق لكم، قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض ما في الأرض جميعا. والحق بأن قول المصنف دلت على وجوده الحوادث لا يقصد بأن هذا حصر وقصر على أن وجود الله جل في علاه الدلالة عليه هذه الدلالة العقلية، لا، لأن هذه الدلالة العقلية. والحق بأنه القول بأن الله عرفوه بالعقل هذا كلام نابع من كلام الأشاعرة وما يصح بحال من الأحوال، لأنهم لا يرون إيمانا إلا بالمقدمات، إن بعضهم بيقول إن هو يكفر أولا ثم ينظر في الدلائل حتى بعد ذلك يدخل الإسلام. وأول واجب، أول واجب على الخلق توحيد الله جل في علاه، أول الواجبات توحيد الله جل في علاه، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه، في رواية إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه مسألة لابد من فهمها جيدا. فالله يعني الله جل في علاه يعرف بالشرع أولا ثم العقل يؤكد ذلك. لذلك قال الله جل في علاه عرفنا نحن بنفسه عندما قال الله جل في علاه ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فاعبدوه. وقال الله جل في علاه قال الله جل في علاه والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، نعم، سورة الزمر. وأيضا هو الذي قال هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم لا له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. انظر هو ويستدل هنا بالربوبية على الإلهية لأن التلازم بينهما تلازم وثيق. يقول الله جل في علاه خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. شوف قال الله، لأن هذا الأصل أن تعبدوه وحده ولا شريك له، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ثم عقب أردف ذلك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه دلالات وأمارات على وجود الله جل في علاه، فقد دل على وجود الله جل في علاه الشرع كما دل عليه دليل العقل. والأصل أن دليل الشرع هو الأصل في الدلالة على وجود الله جل في علاه. وقلنا بأن الاعتذار للمصنف، المصنف ما أتى بالدلالة على وجود الله جل في علاه حصرا وقصرا في العقل ولا أراد أن يقدمه على الشرع، بل هو كأنه يفترض بأنه بعدما مدح الله جل في علاه وأتى بصفاته يقول لأصحاب العقول الخربة الذين يقولون بأنهم ما يهلكهم إلا الدهر والطبائع، ويقول للطبائعيين يقول لهم قولا فصلا بأن الله جل وعلا لو كان العقل عندكم صحيحا لدلكم على وجود الله جل في علاه، فإن آيات الله الكونية المرئية هي من أعظم الدلالات على وجود الله جل في علاه، وهي أعظم الوسائل لوصول المرء الذي يريد الحق إلى الله جل في علاه. فالدليل العقلي مع أيضا الدليل الشرعي على وجود الله جل في علاه هو الأصل كما بينا. ومن ذلك أيضا دلالة الفطرة، الفطرة الإنسان بفطرته مجبول على حب الله جل في علاه، بل مجبول على الميل وطاعة الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولا تبديل لخلق الله هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا فطرة الله جل في علاه، فإنكم مع الفطرة يعني تصلون إلى ربكم جل في علاه، كما قال الإمام ابن عباس وأن الله جل خلق مسح على ظهر آدم وأخرج كل خلق فأقروا جميعا بربوبية الله جل في علاه. قال ألست ربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالأصل في ذلك كما بينا بأن دلالات الفطرة تدل على وجود الله جل في علاه. قال الله جل في علاه فأقم وجهك للدين حنيفا، والدين حنيفا الفطرة السليمة الميل من الشرك إلى التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، ميلتهم عن التوحيد إلى الشرك. وقال أيضا وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هنا على الرجل الصحيح الإسلام، لأنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما قال سليمانه، فدل واضح جدا على ان الفطره هنا بمعنى الاسلام، على ان الفطره هنا بمعنى الاسلام. وايضا قد فيها مساق الذر، مسح الله ظهر ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بان الله جل وعلا ياتي برجل من اهل النار فيقول له الله جل وعلا: رايت لو كنت تملك الدنيا ذهبا او فضه كنت مفتديا بها من عذاب يومئذ؟ فقال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له: قال طلبت منك ما هو ايسر من ذلك، وانت في صلب ابيك ادم، طلبت منك ان تعبدني لا تشرك بي شيئا، فابيت الا الشرك. لذلك قال الله تعالى: واذا اخذ الله ميثاق النبيين، واذا اخذ الله من بني ادم من ذريهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. وايضا الحس دلاله من دلالات وجود الله جل في علاه، الحس دلاله من دلالات وجود الله جل في علاه. وانت ترى يعني بان كم من فرجه، كم من دعوه قد استجاب الله لها، كم من فرجه فرجها الله جل في علاه، كم وكم من مآزق، من بلايا ورزايا دعا المؤمنون ربهم جل في علاه وقد استجاب لهم. هذا عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه من صحابي جليل، عندما جاء نسلا فاتحا مكه ما استطاع فركب البحر فلعبت بهم الامواج، فرفع يديه مخلصا، والله قد وصف الكفره وهؤلاء افضل من الذين يعني في عصورنا هذا. شوف الكفره كانوا اذا 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 دخلوا البحر ويعني او اصابهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، لان انجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين. فالله جل في علاء ابتلاه بذلك فاضطربت به الامواج، فقام فرفع يديه فقال: لئن انجاني ربي جل في علاء لاذهبن الى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبايعنه. وقد كان وقد فعل وانقذه الله جل في علاء وبايع وقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه، وهو من خيره الصحابه عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه وأرضاه. كم وكم دخل من دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وهو بيخطب الجمعة، قال: هلكت الأموال والعيال، فادعوا الله لنا. وأنس يصف ويقول: ما في قزع في السماء حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فوجدنا القزع فوقه، فما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحييه، هذا كلام ظاهر جدا في أن الحس يدل على وجود الله جل في علاه. أنت بنفسك عندما يحدث الضنك والضيق ما ترى نفسك إلا تخاطب ربك جل في علاه ليرفع عنك البلاء ويرفع عنك البلاء. وكم من داعي لما حدث لهم الجد وجاء عمر بن الخطاب فرفع يديه وقال: اللهم إن كنا إذا اجدبنا استسقينا بمحمد بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه عم نبيك فاسقي، فإنا نستسقي به فاسقينا، قم يا عباس فادع لا يستسقي بذاته أو يتوسل به كما يقول الجاهلون. ولكن هنا العلم الأصيل بأنه قال: قم يا عباس فادعوا، فهو التوسل بالدعاء والتوسل بالدعاء الصالحين يعني جائز لا غبار عليه بحال من الأحوال. لما قام عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم، فتوسل بدعائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منه. وأيضا رجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أستشفع بك، أتوسل بك على الله أو أستشفع بك على الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فتوضأ واستقبل القبلة ثم ادعو بهذا الدعاء. ودعا حتى يعني رد الله عليه بصره. فكل ذلك من الدلالات الحس التي تدل على وجود الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يثبت الإيمان في قلوبنا. قال: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. فانظر هنا أخي الكريم ماذا يقول، يقول: دلت على وجوده الحوادث سبحانه، كأنه يقول سبحانه عما يقول الظالمون علوا وتعالى الله علوا كبيرا، ويقول سبحانه تنزيها لله جل في علاه من كل نقص وعيب. فهو أتم البيان عندما أتى بصفات الرحمن سبحانه جل في علاه، صدر الباب بالمدح والحمد لله ربنا سبحانه جل في علاه، ثم خاطب وأقام الحجة على أصحاب العقول بأنه قال: الحوادث التي بين أيديكم، الآيات الكونية التي ترونها بعيونكم تدل على وجود الله جل في علاه. ثم قال: سبحان الله تنزيها لله جل في علاه عن كفر هؤلاء الكافرين، وسبحان الله عن هؤلاء الذين يصفون الله جل وعلا بالنقص وهم يقولون ما شيء خلقهم، وأن وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. فقال: سبحان الله تنزيها لربه جل في علاه. وقلت: سبحان مفعول مطلق معناها أنزه الله جل في علاه، أسبح سبحان، وتسبيح الله جل في علاه من كل كل نقص ومن كل عيب ومن كل صفة من الصفات التي هي صفات النقص لله جل في علاه. لذلك قال سبحانه فهو الحكيم الوارث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. والتسبيح كما قلنا تنزيه لله جل في علاه من صفات النقص، فهو قد أصل في الصفات وبين بأن الله تعالى له صفات الكمال عندما قال حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. وهو قبلها كان قد حمد الله جل في علاه أيضا بالمحامد التي تثبت له صفات الكمال والجلال. لذلك نزه قال الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. فهو هنا يقول سبحانه يسبح الله جل في علاه عن النقص، وأيضا يسبح الله جل في علاه عن كفر الكافرين لأنهم من الجهل بمكان. قال سبحانه فهو الحكيم الوارث، فبعدما قال سبحانه نزه عن النقص أثبت له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. قال الحكيم، والحكيم اسم من أسماء الله جل في علاه، هو من أسماء الحسنى. والحكيم يتضمن صفة الحكم وصفة الحكمة أو صفة الإحكام. فهنا الحكيم يتضمن صفتين، صفة الإحكام أو الحكمة وصفة الحكم. والحق بأن الإحكام أو الحكمة، الإحكام هو إتقان الشيء، وصفة الحكم بأن الله جل في علاه، ولذلك تراه لا يفرد العلم إلا ومعه الحكمة. قال إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته، قال عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته سبحانه جل في علاه. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، والعلم يزينه الحكمة ويضبطه، وأيضا الحكم يزينه الحكمة. فالحكم قد يكون فيه الجور، قد يكون فيه التشهي، لكن الحكمة تضبطه ويوضع الشيء في موضعه. لذلك قال فهو الحكيم، الحكيم يتضمن صفة الحكمة والحكم. وحكم الله على حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. والحكم الكوني هو له ضابطان، الضابط الأول بأن الحكم الكوني نافذ لا محالة، الحكم الكوني نافذ لا محالة، لا مرد له من الله سبحانه جل في علاه، إذا قضى أمرا فلا مرد له. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا الحكم الكوني. فالحكم الكوني هو قائم لا محالة، غير مردود، وأيضا هو عام فيما يحبه الله جل في علاه وما لا يحبه الله جل في علاه. هنا عندما قال يعني في الحكم، قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله. والحق إن الحكم إلا لله، وإن كان الغاية في الآية والسياق يدل على الشرعية، لكنها أيضا تسع الكونية. إن الحكم العام، هو الحكم العام هو حكم كوني أو حكم شرعي. وأيضا في قول الله في علاه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، ليس هنا الحكم الشرعي. الله تعالى يعني الشريعة التي تعبدون بها لله جل في علاه قد بينها يعقوب، وليس فيها هذا الحكم. فهذا الحكم المقصود به الحكم الكوني. قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، يعني يحكم الله بموتي، يحكم الله بشيء يقضيه. فهذا انتظار من قضاء الله جل في علاه، ويقصد به هنا الحكم الكوني. وأيضا هذا الحكم الكوني كما قلنا بأنه واقع لا محالة، وأنه عام فيما يحبه الله جل في علاه وما لا يحبه الله. فقد حكم الله جل وعلا على أناس بالكفر وبالشرك، والله لا يحب ذلك، كما قال الله جل في علاه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولذلك الله تعالى لعدم رضاه بكفرهم أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الداعي وأقام عليهم الحجة سبحانه جل في علاه. فإذا يعني هذا الحكم الكوني، الحكم الكوني غير الحكم الشرعي. الحكم الكوني قد حكم الله به ولا مرد له بحال من الأحوال، وكما قلت إن حكم على أحد فإن هذا الحكم يشمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله. فكفر أبي جهل وكفر أبي لهب وكفر أم جميل وكفر الكافرين لا يحبه الله جل في علاه ولا يرضاه، لكنه قضاه كونا لحكمة عظيمة سبحانه جل في علاه، وسيأتي بإذن الله الكلام عليه. والحكم الشرعي كما ضبطنا الحكم الكوني بضابطين، فالحكم الشرعي أيضا له ضابطان. الضابط الأول بأنه فيما يحبه خاصة، فيما يحبه الله خاصة، وهو الحكم على العباد بالإيمان، الحكم على العباد بالصلاة. وأيضا هو قد يقع وقد لا يقع. الله تعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال من يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومع ذلك هناك كثير من الناس يحكمون بغير ما أنزل الله جل في علاه. فإذا هو يكون فيما يحبه الله خاصة وقد يعمل به وقد يعمل به، قد يكون قد يعمل به وقد لا يعمل به، وهذا هو القضاء الشرعي كما قال الله تعالى: وقد ربك لا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا، ما من احد الا وقد اخطا في هذه، يعني في تطبيق هذه الايه. لما كثير منا فيه عقوق ولم يتمثل احد بنفس الايه. اذن الحكم الشرعي يخالف الحكم الكوني، بان الحكم الشرعي خاص فيما يحبه الله جل وعلا، وايضا قد يقع وقد لا يقع. اما الحكم الكوني فهو عام فيما يحبه ما لا يحب، ويقع لا محاله، يقع لا محاله لا مرد له. فقال: فهو الحكيم الوارث، والوارث هو الذي يرث ما الارض ومن عليه. فالوارث يعني قد جاء الاسم بصيغه الفعل، يعني الاسم هنا بصيغه الجمع، اسف، وصيغه الجمع قد نقول بانها يعني يقصد بها التعظيم، وقد نقول لها امر اخر، لان الله تعالى قال: ان نحن نرث الارض ومن عليها، يرث السماوات والارض، الله تعالى يرثهم، يرث السماوات والارض، وكل فان وهو الباقي سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال الله جل في علاه: وكنا نحن الوارثين، وهذا هو الاسم جاء مجموعا، قال: وكنا نحن الوارثين. فالوارث هنا هو الذي يرث كل شيء، هو الذي يرث كل شيء. ولذلك الله تعالى هو الأول وهو الآخر سبحانه جل في علاه. إذن هذه يعني آخر الكلام على البيت الثالث، وهو الكلام على اسم الله تعالى الوارث. قال: دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. وهذه قواعد البيان في الابتداء بمدح الرحمن سبحانه جل في علاه. وعلاقة الشطر الأول بالشطر الثاني في البيت دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. نعم، علاقة الشطر الأول بالشطر الثاني، وعلاقة البيت الثالث بالبيت الثاني، لكن الأول علاقة الشطر الأول بالشطر الثاني. نعم، تسمعونني؟ أكيد سألت سؤالا أريد جوابا، لأنه خلق الحوادث لحكمة. ماشي، ممتاز ممتاز. نعم، هو الحق ان العلاقه بالاثنين هو سبحانه جل في علاه اراد ان يبين لك ان من حكمته انه دلل على عظمته وعلى عظيم ربوبيته ببديع خلقه سبحانه جل في علاه، وايضا يريد ان يبين لك بانه لما انشاها من عدم فرجوعها الى الله جل في علاه، يعني هو خلقها من عدم فرجوعها الى الله جل في علاه. جزاك الله خير الجزاء، أحسن الله، سمحنا بالله عليك. فكأنه قال بأنه خلق هذا الخلق وأبدعه سبحانه جل في علاه، وحكمته في ذلك أن يدلل على عظيم الربوبية لأنها تستلزم الإلهية سبحانه جل في علاه. ثم يبين أنها كما أنه أنشأها من عدم سبحانه جل في علاه فإنه يرثها سبحانه جل في علاه، كما قالت الأخت الفاضلة أم ماريا، وأيضا الأخ بشار، جزاكم الله خير. إذن الحاصل في ختام هذه الثلاث أنه بدأ بهذه الثلاث مدحا في الله جل في علاه وإظهارا لصفات الله جل في علاه، سواء الكلام على صفات الربوبية وصفات وعظيم ربوبية الله جل في علاه، وأراد بذلك ربي سبحانه جل في علاه أراد بذلك أن يدلل على وجوده ويدلل على عظمته، لأنه بعد ذلك يأمر ويقيم الحجة بالربوبية على توحيد الإلهية. لذلك نراه قد قال رضي الله عنه ورحمه، قال: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق، الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود. فهو يمدح الله جل في علاه، ثم قال: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت قلوبنا على الحق، على دين الحق، وأن يجعلنا من أتقن الناس في هذه الأبواب. فحقا بوابة العلم إتقان العقيدة، ومن ضعفت عقيدته ضعفت حجته، وإن المرء يزداد إيمانه أو ينقص على غرار حسن المعرفة بالله جل في علاه، وهذا أشرف العلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. لو في أسئلة اتفضلوا.
الوجود ليس من الأشياء، نعم بل الأشياء من الوجود، وهذا للنظم، أعرف أنت ذلك للنظم، وهو أيضا يكون من باب عطف عطف الخاص على العام.
ليس فيه إثبات الملك، ولو قلنا بإثبات الملك يكون ملكا ناقصا كملك المنافع، لكن المالك الحقيقي هو الله جل وعلا، ونسب الله الملك لعباده كما قلت ملكا ناقصا على نقصه وعجزه. في قوله الوارث هل فيه إثبات الملك للمخلوقات؟ كما قلت لك، والحق بهذا الباب أن الملك ليس ملكا تاما، هو ملك ناقص في هذا الباب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، أجزي لكم العطاء والمثوبة الله جل وعلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.